خير من بعد ما يفهم أنه كان لنا محاضرة في أحد مراكز حلمة الأمر معروف المنكر أجلنا الدرس إلى بعد العشاء، وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان المبارك لتدارس أعظم عبادة وهي التوحيد، التحذير من أعظم ذنب وهو الشرك وبيان صوره، أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الزهري: ما عبد الله بعبادة مثل الفقه في الدين. والفقه منه ما هو فرض عين وفرض كفاية. فرض عين كالتوحيد، كان أبو حنيفة يسميه الفقه الأكبر، أن تفقه في التوحيد، لأن الخلل بالفقه في العمليات، المسائل العملية قد تصيب نصيب من النار وقد لا تصيب، ثم مآلك إلى جنات رب العبيد كنت مثل التوحيد. لكن إذا أخللت بالتوحيد فلقيت رب العبيد وأنت مشركا فالخلود أبدي، نسأل الله العافية، خالدين فيها أبدا. فعلى أهل الإسلام أن يهتموا بدراسة التوحيد ولا يعرضوا عن دراسته، فإن هذا حرام عليها. يقبل على دراسة التوحيد ويتفقه في دين رب العبيد، فلا أحد يوم القيامة تزول قدمه حتى يسأل عن علم ماذا عمل به. ومن العلم العلم بوجوب دراسة التوحيد، فإذا ما درسه وأعرض عنه ويعلم وجوبه وهو يستطيع فلا شك في إثمه وتعرضه لعذاب ربه. ولذلك روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أسأل الله العزيز الكريم ان يمن علينا بمواصلة التفقه في الدين والانقياد لدين الرحمن الرحيم، انه بالعمل الصالح وحقوق التوحيد انه مجيب الدعاء. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب لا يذبح في مكانه. انتهينا من المسائل؟ المسائل كم؟ المسائل كم؟ يعني اليوم الثالث. طيب، هذه إذن أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيان. رجل ذبح عند القبر، رأيته يذبح عند القبر عند الضريح البدوي أو الحسين، فهل أنا مشرك؟ يذبح عند القبر. طيب، استقبل القبر بذبيحته وذبحه، فهل هذا مشرك؟ شرك أكبر يخرجه من ملة الإسلام.
حسب النية،
حسب المقصد والنية. فصل إن كان
يعتقد أنه صاحب القبر يضر وينفع مع الله فهو مشرك شرك أكبر.
يضر وينفع مع الله، يعني
إذا تعبد
بالذبح لصاحب القبر هذا مشرك شرك أكبر، لأنه صرف الذبح وهي عبادة لغير الله. والله يقول: فصلي لربك وانحر. الثاني
ما يكون شرك،
لا يكون شركا
إذا كان ذابح لله سبحانه،
إذا أراد لله، ولكن
ذبح في هذا المقام،
ذبح في هذا المكان واعتقاده أنه أفضل من غيره، فهذه الأفضلية من غير مرجح تسمى بدعة وهي وسيلة للشرك، فيكون حينئذ عمله بدعة. ولذلك لا ينبغي أن يشتغل بالتكفير من لم يطلب العلم. انظر الآن لما يسمع الدواعش أو من لم يطلب العلم أن الذبح لغير الله شرك أكبر، فيشوفون الناس ذبحوا عند القبر، ذبحوا غير الله ويذبحونه، كفروه. فما ينبغي حينئذ أن نصدر لتكفير الله العلم. يعرف متى يكفر الرجل، متى لا يكفر، ما هي الشروط، ما هي الموانع. فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باه بها أحدهما، فإما أن يكون كذلك ولا رجع الكفر عليه، حار عليه أنه كفر مسلم، الأمر خطير. فلا ينبغي تكفير المسلم إلا بأدلة، ولذلك ينبغي أن لا يشتغل بالتبديع ولا التكفير إلا أهل العلم. طيب، السؤال الثاني: رجل نذر وإنفاذ النذر واجب، من نذر يطيع الله فليطيعه، لكن نذر أن يذبح ذبيحته في ساحة من ساحات النصارى التي يجتمعون فيها، الذي يجتمع فيها النصارى، فهل يجوز أن ينفذ نذره؟ قال: نذرت أن أذبح في ذاك المكان، وكان ساحة يجتمعون فيها النصارى، فهل يجوز أن يذبح في ذلك المكان؟ نعم يجوز.
في تفصيل يا شيخ.
اسمع، أخوك يقول في تفصيل، أنت معلق قال نعم مطلقا ولا تقول في تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ تقول: لما اجتمعوا؟ قال: والله يجتمعون، اتنزهوا مكان عليم وجميل المنظر، وقررت نذبح هناك سعة مكان، سعة في الذبح، هم يجتمعون للتنزه. يجوز؟
يجوز
يا شيخ. جائز يا يعني.
يجوز
التنزه، يتنزهون. ايش تقول لا؟ وين قيود؟ احنا اتفقنا انه ما يجيب احد الا بين عينيه الحديث، فما الحديث الجائز يقول اجتمعوا للتنزه لا يجوز الذبح؟ طيب خلينا نشوف من يكمل. جيد، إذن محترزات ما هي التي تجعلنا نسأل اجتماعهم هذا؟ منها اجتماعهم العيد، هل كان فيها عيد من أعيادهم النصارى؟ يفعلون العاد، يصاحبوا فيها طقوس شركية، هل في عيد؟ لا، فمعنى التنزل. الثاني، كان يذبح في ذلك المكان لغير الله. الثالث،
إذا كان يدون عبادة من العبادات،
وثن يعبد. إذا كان لا إيش نقول لهذا الشخص؟ أعوذ بالله، حديث ظاهر. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أو نذر أن يذبح إبل ببوانة موضع، النبي نذر، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الثالث، رجل نذر أن يشرب الخمر ولكن قليلا، يعني رشة واحدة قليلا، ها، رجل نذر يشرب الخمر ولكن رشفة واحدة مو كاسة كلها. يقول ما يجوز صحيح؟ إيه بس قليل. أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره بقليله. هذا بعض متفلسف يقول يعني من الفجار يعني يقول أنا شوية آخذ مو إلى أن أصطل إلى أن شوية نقول حرام لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام لا يجوز. طيب إذا لا يوفي بنذره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. جيد. إذا الآن الحمد لله صار عندك استحضار للرد على شبهة شخص كلمته قبل سنين فقال لي نحن نذبح صحيح القبر البدوي ولكن لله ما نشرك ما نذبح البدوي. إحنا كيف تعالج هذا؟ يقول أنا ما أشرك أنا أذبح لله هكذا قال لي واحد من ترك البلاد قال أذبح لله. اي هذا مكان يذبح فيه غير الله فلا يجوز لك لان هذه مشابهة لعمل. هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ أخي يجوز مطلقا؟ لو أزيل التصاوير. قال ابن تيمية إنما منع الصحابة من الصلاة في الكنيسة وجود تصاوير فيها. طيب وإلا في الكنيسة أرض قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحين فيها أصنام وصورة عيسى ومريم العذراء والصليب فلا يصلى فيها. لو زيلت هذه الصور لكانت من جملة الأرض التي يجوز الصلاة فيها. وهذا مذهب الصحابة كما قال ابن تيمية وقال منعهم من الصلاة وجود الصور في الكنيسة. السؤال الآن أخ محمد شفت كيف سكر. السؤال الآن لماذا مع أن الكنيسة يصلون فيها النصارى ولهم صلاة خاصة بهم ما نهينا عن الصلاة فيها والقبر الذي يذبح فيه لغير الله عنده غير الله قلنا لا تذبح عنده. لأن صلاته تختلف عن صلاته هنا صار فيه ما يقطع الذريعة ما بيتشبه لكن صورة الذبح واحدة علاقة الذبح حينئذ تكون الذريعة قوية فهنا فرق بينهما. أحسنت. جيد. إذن لنواصل الآن المسائل. توكل على الله يقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال فيه مسائل. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم هذه قاعدة إذا احتمل النص وكان من المتشابه فيجب على الفقيه أن يرده للمحكم. ما الفرق بينهما؟ قال الله تعالى في كتابه، هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله. فالمحكم ما لا احتمال فيه ولا يحتاج إلى نص خارج منه لتفسيره وتأويله والحكم عليه، هذا المحكم ما لا احتمال فيه، مثل وإلهكم إله واحد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريس من عمل الشيطان احتمال فيه، هذا محكم يجب الصيرورة إليه والعمل به والقطع به. المتشابه المحتمل المشكل الذي يحتمل أكثر من وجه، فإذا أشكل نص واحتمل فيرد إلى المحكم فيزول الإشكال. مثاله في تقرير مسألة الإيمان، هل يكفي بالإيمان أن يكون يقول قائل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح كمان؟ لأن السلف قالوا قول واعتقاد وعمل، بالجنس وجود العمل ركن ليس كمان، أثر وجود العمل على الجوارح. ولو ما يعبر عن الإيمان ببعض الأفراد كالصلاة إلى آخره، وإنما المحكم عرفناه هذا من تعريف النبي للإيمان، فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول الله أنه مطر على طريق والحياء شعب الإيمان، إذن قول وعمل، واتفق السلف على ذلك. جاء متشابه يخرج من الله آخر وجه من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم مدام خرجوا إذن فيهم إيمان، كيف ثبت لهم إيمان لا يعملوا خيرا قط؟ فمن نظر هذا النص المشكل وحده قال يكفي بالإيمان القول باللسان واعتقاد القلب حتى لو ما عمل شيء بجوارحه كمال العمل، لكن النص فيه احتمال، احتمال مبالغة، احتمال ما ممكن من وقت العمل، احتمال فرددناه للمحكم أن الإيمان قول وعمل، فعرفنا أن ما لم يعمل خيرا قط كما قيل في ذلك الرجل من قبل ملائكة العذاب في لما مشى إلى أرض التوبة إنه لم يعمل خير القط مع كونه مشى إلى أرض التوبة وسائر العلماء، وهذا عمل صالح، احتمال يكون كذلك واحتمال لم يمكن من زمن العمل إلى آخر. فإذا المشكل دائما يرد له ما لا إشكال فيه وهو المحكم، وهي طريقة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال إني نذرت من أذبح ابن بوالة، يحتمل بوالة هذه مثل أول سؤال طرحته عليكم مكان يجتمع به النصارى، شوف كيف أشكل عليكم بعضكم قال لا ربما صار يجتمعون لا، لكن هذا الإشكال وش يزيله؟ تفصيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن من الذابح في ذلك المكان مشكل ما نزيل حتى يبين بالاستفصال من طريق السؤال هل فيه وثن يذبح هل إلى آخره. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه، فانتبهوا لهذه القضية لأن من أعظم أسباب الوقوع في البدع والانحراف والانحرافات على السنة. طيب الذي بعده
قال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك،
وهذه قاعدة الفتوى مهمة أيضا، لا ينبغي للمفتي أن يترك الاستفصال في عند طرق محله، وإلا أظن الناس شخص يقول للمفتي والله أنا مريت بالميقات وجئت إلى جدة وقعدت في جدة نعم هل علي عمرة؟ يقول لا ما يجوز استمر بالميقات. هذا الجواب المجمل. قال ما يجوز تعد الميقات إلا وقد أحرمت. ارجع واحد يا شيخ، أقول ارجع واحد. فمن نفترض أن يستفسر منها المفتي؟ يقول له يا محمد، يقول له أنت أردت العمرة ولا مريت تتنزه؟ فإن ما أراد العمرة لا يجب الرجوع، لأن الحديث يقول لمن أراد الحج العمرة، فلا بد من الاستفسار. يا شيخ عند الناس إذا تأخر المطر يذبحون ثور. نعم يذبحون ثور. مشركون إلى وقت قريب يمكن في الجنوب يروحون لقمة جبل أو لوادي يذبحون ثور أسود حتى ينزل المطر. مشركون تفصيل يذبحون لمن؟ فإذا ذبح للجن أو للصالحين ليشعروا عند الله شرك أكبر. فإذا ذبحوا لله لنزول المطر من وجعل ذلك أحد سور الاستسقاء بدعة، أنه أراد أن يعبد الله لكن على غير طريقة رسول الله، فكان في حد البدعة. والأول عبد غير الله بالذبح هذا شرك أكبر. طيب رجل آخر ذبح للجن لكن يعتقد أن فيهم صالحين وأن رب العالمين يرضى بذلك وفيهم الصالحين فذبح لهم للجن، شرك. وهذا نفس ما نعبده من يقربون الله صرف الذبح أكبر. طيب يفعلون أما الجهد مثلا إلى الآن أظن بعض الناس يذبحون عند عتبة الباب لإبعاد الجن، فما حكمهم يا أخي؟ إبعاد الجن هذا ما يتعلم الاستفصال. إذا كان لله بدعة، إذا كان للجن يبتعدوا شرك. تمه يا أخي تمه كان التفصيل عند المفتي. إذا ما انتبهت التفصيل هذا كفرتم وانتبهت شعور وتحينئذ يحار كفر عليكم أحذره. قال ابن تيمية الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. طيب اقرأ.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نعم الأصل في مكان العبادة أنه على التخييم في باب النذر. نذرت أن أصلي في جدة ركعتين، هذا قال بدعة، ليش خصصت جدة؟ فهمت؟ لكن إذا شعرنا التخصيص باعتقاد ومرجح شرعي عنده لفضيلة بدعنا لك عمل، وإلا فالنبي قال له أرجو بنذرك، ما قال ليش تخصص بوانا مع أنه خصصها برأيه. ها فدل على ان الايفاء بالنذر بمحل لا يشترط فيه او لا ينكر على صاحبه، وان ذلك على اختيار، اختار ان يذبح بقرة في باريس يوجد النذر. طيب، فتخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى، لكن من الموانع مثل التقاط فضيلة، كم يكون وصل به الوجون إلى أن يعتقد بقعة باريس أفضل العالم كله، شرعا هل مستبعد لكن بالتقريب الأمر أفضل بقعة مكة، أنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك يخرجوني منك ما خرجت. المانع الثاني مثلا أن يكون في عيد من أعيادهم، من غالب إما بسبب الطقوس الشركية في أعيادهم فتكون هذه ذريعة أو مشابهة. طيبك أكمل.
قال الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
إيه نعم، مهم هذا. المنع من الذبح أو الإيفاء بالنذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو زال. لأن نفس المكان الذي عرف فيه ولو زال يظن عند الناس أن له ميزة، فتكون نفس العلة، فالعلة باقية. نعم، ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ولم يقل فيها الآن، فدل ذلك على المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم.
قال السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
ولو بعد، لأنه قال هل كان، هذا الماضي، هل كان فيه عيد من أعيادهم. نعم
شيخ، هذا خاص بالعيد فقط ولا بأي عبادة ثانية؟
لا، العيد يعني إذا كان في عيد من أعيادهم يجتمعون فيه، وحينئذ يمنع من ذلك، يعني من هذا الفعل، وحينئذ ينظر إيش العبادة اللي يفعلونها في نفس ذلك المكان، فإن كانت مثل عبادة النصارى مختلفة عن أصل.
قال الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
على كل حال العيد عام عندنا، خلاص خص الشارع العيد، فلا يصلح أن يذبح في مكان فيه عيد من أعياد، لأن هذا في الذبح كالإحياء للعيد لك وإن زاد مكان. الثامنة لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لا وفاء العبد في معصية. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه بقوم فهو منهم. هل يشترط القصد في المشابهة أو في وقوع علة التشبه؟ لا. ما الدليل؟
النص عام يا شيخ، ما حد.
طيب خذ هذا الدليل، عدة أدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين، فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، العلة تشبه. هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل ايش نيتك وانت تلبس، لمجرد جمالها ولا قصدك شبه الكفار؟ فترك الاستفسار. فعلى سبيل العموم منعه، فدل انه لا فرق بين من يقصد التشبه ومن لا يقصد، ما دام طابق الصورة منع، لان هذا التطابق في الصورة ذريعة للانقياد في الباطن، الموافقة في الظاهر ذريعة للانقياد في الباطن. طيب نعم.
قال العاشرة: لا نذر في معصية.
لا نذر في معصية، هكذا هذا من أجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أصل النذر يعني عبادة، ولكن نذر يا عباد الله مقسوم إلى قسمين: نذر مكروه ونذر مشروع. النذر المكروه هو المعلق، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإنما يستخرج به من البخيل، وهو يقول: إن شفيت بنتي من العملية فلي ناقة أو علي ناقة بحرة، فهذا مكروه. ويدل على كراهته وأنه ليس حرام الجمع بين حديث لا تنذروا فإنما يستخرج به من البخيل، قال ابن دقيق العيد والنقد المعلق، وكذا قال على بلداني. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث موالاة أوفي بنذر، مع حديث جاء في النذور المعلقة كالمرأة ذيك اللي نذرت تضرب الدف، قال أوفي بنذرك، هذا نذر معلق، إن نصرك الله فعل، فيتخرج لك أن الأمر ليس حرام إنما مكروه، أصل جمع النصوص. النوع الثاني من النذر مشروع، وهو أن يذر نذر مطلق لله علي أن أذبح شاة له سبحانه، لا تعليقا إن شفيت إن رجع أبي من السفر، لأن الأول يلاحظ فيه أن الرجل بخل بعبادة النذر، فلا يريد أن ينذر حتى يتحقق مطلوبه، هذا يدل على بخله بالعبادة. أما الثاني النذر نذر مطلق فإنه أيضا يلاحظ فيه البخل عند بعض العلماء إذا كان نفسه تشح بالصدقة المطلقة فلم يستطع أن يخرجها إلا بإلزام أوجبه على نفسه بالنذر، فنفسه تدل، فالنفس هذه تدل على شح قائم فيها، ولذلك ما أنفق المال أو الذبح إلا بالنذر. بالصورتين يكون النذر مكروه، الصورة الأولى لا يخرجه إلا معلقا إذا تحقق مطلوبه، الصورة الثانية لا يخرجه مطلقا كصدقة مطلقة، إنما يريد أن يلزم نفسه، ولو ما يلزم نفسه بالنذر ما أخرج، فهذا يكون داخل البخل. يستخرج به من البخيل. وترى كل اللي يسوون النذر بنية بالمعلق وش يريدون؟ تحقق مطلوبهم، والنبي رد عليهم أنه يعني لا يغير شيء من قدر الله. لو قلت لو شفت بنتي مو الله سيشفي لك إياها عشان يريد النذر منك، الله غني عن نذرك. كذا بعض الناس يقول عشان تشفي بنتي خلاص خلنا ننذر المعلق، غلط هذا، فقضاء الله وقدره لا يرد شيء عليه بالدعاء بدل أن ينذر نذر مكروه. طيب، والنذر أحيانا يكون شرك أكبر، إذا نذر أن يذبح الولي هذا شرك أكبر، ويكون معصية إذا نذر أن يعصي الله، ويكون النذر مباح إذا نذر أن يتعاطى شيء مباح، يقول عليه نذر الليل أن يشرب عصير البرتقال، فله أن يشرب له أن يترك من غير كفارة. نعم، لكن يا أخواني لا تذكرون هذه المسائل الغريبة أمام العامة الذين لا يستوعبون، فما أن يقولها أمام عامة غيور إلا يكاد للدور عيناه نظرا إليه يكاد أن يطيش عقله بزعم أنه يتلاعب بالعبادة، يعني يظن نذر المباح لا يجوز. طيب اي نعم يأثم لأنه استعمل النذر والطاعة في معصية حتى لو يوفي. لماذا ينذر؟ لأن في نذره قد تكون ذريعة للتعلق بهذا الأمر وإقامته، تخلص من نذره، عليه ألا ينذر على معصية الله. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، ما لا يملكه شرعا وما يملكه قدرا. يقول نذر لي على النذر أن أعتق عبد فلان، هذا شرعا لا يستطيع، أو أطلق امرأة فلان، مش دخل لا يملك شرعا أن يطلق امرأة فلان. ولا قدرا يقول لله علي نذر أن مثلا يشفى هذا المريض، تغييره من هذا مو ملكة كانت القدار، هذا تحوله من مريض إلى صحيح، هذا شيء لا تملك. كفارة النذر إذا لم يوفى وشي كفارة يمين. ولا ينبغي الإنسان أن ينذر شيء وهو لا يستطيعه، يعني شف النبي ورأفته سبحان الله على أن الأمة بعضهم يشق على نفسه. شوف الصوفية كيف يشقون على نفسه، يلزمون نفسهم برهبانيات ابتدعوها الله ما كتبها، والله رؤوف رحيم سبحانه بعباده، يعني يكلف الصوفي نفسه بطقوس شديدة. التجويع عبادة عندهم، تجويع مطلق من غير صيام. أذكر إنسان يجلس مع الصوفية في جدة إمام مسجد، كان يثني أمامي على شخص يأخذ الطلاب رحلات، قال والله والله كان يجوعهم ثلاثة أيام أو يجوعهم، يعني على سنة تعبد وش يجوعهم، ما يجوز له يعذبهم بالجوع. أو ينغمس الصوفي في ماء بارد في ليلة شاتية ذات ريح، ويتعرض لشدة الريح على 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 سقف المنزل، ويذكر الله 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 ويشتد عليه الريح ويظن أجره أكثر بمشقة مفكت عن عمل يتكلفها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها، نسأل الله العافية. ولذلك قد جاء في سنة أبي داود أن النبي رأى رجلا نذر أن يمشي وهو ذا شيبة، ذو شيبة يمشي إلى الحج، فقال إيش هذا النبي سراء شيبة رأى له جاهد يمشي مو براضي يركب، قال إيش هذا يعني، قال نذر أن يحج ماشيا، هي مفخرة عاد بنفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، ما كتب الله عن نفسه تعذبها. فلذلك لا ينبغي يا أخي تشق على نفسك وتعتقد أن المشقة اللي تكلفها مزيد لك مزيد فضل عند الله أبدا. يعني الإنسان له طريقين للمسجد، طريق ضيق وفيه شوك ظلمة طريق مهد، فقال بالأجر أكثر، راح من ذاك الطريق ويشتد عليه نعم ويظن أنه أجره أكثر، هذا نقص في فقه ونقص في عقله، فلا يتكلف المشقة. طيب كيف نقول على حديث عائشة أجرك على قدر نصبك، عايش صار لها مشقة حج، فقال النبي أجرك على قدر. إذن مشقة تكلفة عبادة؟ لا، ما قصد التكلفة، هو كانت المشقة مقرونة بالعمل، لكن الصوفي يأتي بمشقة مفكة عن عمله يتكلفها. الآن يقدر يعبد الله تحت في الدفع في بيته، سبحان الله. راح وكان للمرأة ضعي لماء في الحوض ولا تنسينا ثياب تكون قطن عشان يشرب الماء، هاتي وعطي لي من السلك هذا ماشي ما أخذ مع انجليز، ولبس الثوب القطن فشبع نفسه بالماء البارد وطلع فوق السطح واشتد عليه الريح ويقول الله الله الله، هل يزيد أجر؟ حماقة هذه، ها؟ تكلف المشقة. نعم تكلف المشقة، ها؟ ايه عندكم كان في حمص؟ ايوه. تعرف واحد في حمص اسمه سعيد كحيل؟ اي هذا من كبار رؤوس المبتدعة. لما زرت حمص ظننت انه يعني مدرس واشوف الناس بالشارع يقبلونه ومن فاهم ايش القضية، صاحبت للدرس وقلت انا بستفيد يعني، ويفجأني انه قال لمريديه في الجامعة وهم ينتظرونه بدل ما يدرسه بالتوحيد ويعلمهم الفقه، الورد، قال الورد يعني اليوم يغسل، يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني، قولوها 30 مرة. فقلت له هل ورد؟ مباشرة انكرت عليها. فمال إلي وقال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا هو مبدأ المبتدعة النصوص العامة، وهذا الذي جعل داعش يقتلوه، اقتلوهم حيث قفتموه، لا يفرقون بين قتال في قوة في ضعف، قتال كافر مسلم جاهل، ما يعني يفسرون الكتاب بالسنة وعمل السلف جاهل، نسأل الله العافية. هذا عندنا شخص صوفي مو فقط مثلكم في حمص يقول بذكر الله في الدولاب، يسكر نفسه مع الحرارة ومع الضيق في الدولاب، الله الله لين اشتد يخرج من الدولاب يكاد يكسره. لا، عندنا الحبيب الجفري البغير الخبيث الذي يقول في الكون أولياء يعينون الله بأمور الكون، قال بل ينبغي لمن أراد أن تنكسر منه ينكسر منه الطغيان والكبر أن يساكن أو يسكن في المزابل، يعني كلما كانت المزبلة أزبل أو أشد عفونة كان أكثر لنفسه. معاشرة القطط يعني والعفونة أكثر لنفسه يعني تبقى. أنا عجبني شخص في مجلس من السودان جزاه الله خير، غضب، وهذه الغضبة أسأل الله أن تكون لله الحمد لله، قال أنت زابل تسكن مزابل يا جفري؟ إيه نعم، نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا ابتلاه به وضرنا كثير من مخالفة فضيلة. لنأخذ الآن باب جديد، اقرأ.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم، النذر عبادة وهو إلزام النفس بطاعة الله، ولا يكون بالنية، فإذا عقدت في نفسك أن تذبح لله ذبح مطلق أو مقيد ما ينعقد، حتى تقول لله علي نذر أذبح، فإذا تكلمت انعقد. لحديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، في فإذا ألزم نفسه بطاعة الله ولزم نفسه وهو عبادة. والدليل على أنه عبادة قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وحديث: من نذر أن يطيع الله ليطيعه. فإذا كان نذر عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. فقال: من الشرك النذر لغير الله. كان يقول في نذره لله: للبدوي علي أن أذبح له شاة إذا شفيت بنتي تقربا له لكي يشفع له عند الله بشفاء ابنته. فهو من جنس المشركين الأولين الذين كانوا يقولون: ما نعبدهم، يعني بالذبح والنذر والسجود، إلا ليقربونا من الله زلفى. فأصل التقرب هذا عبادة لهم، فكان شركا أكبر مخرجا من الملة. والنذر أقسام: منه ما يكون بدعة، ومنه ما يكون شركا أكبر، ومنه ما يكون محرم، ومنه ما يكون مشروع، ومنه ما يكون مكروه. فالشرك الأكبر تعبد لغير الله بالنذر. كان يقول للولي فلان عليه نذر: إن شفيت بنتي أن أذبح لها. هذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. أحيانا يكون النذر بدعة ليتقرب إلى الله بوجه مندور على وجه بدعي. نعم، كان يقول: علي نذر أن أحتفل بالمولد النبوي إذا شفيت بنتي. هذا نذر بدعي، لأن أصل المولد بدعة. وحين يكون محرم، كان ينذر أن يزني أو يشرب خمر، فلا يجوز أن يتمه. وأحيانا يكون مكروه إذا نذر نذر معلق، وأحيانا يكون مشروع إذا نذر نذرا مطلقا. وأشده النذر بالشرك، فإنه لا يجوز أن يوفي به، بل عليه أن يتوب التوبة النصوح. قال تعالى: يوفون بالنذر. نعم، الآية.
قال: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر.
هذا من بديه تصنيف الشيخ عبد الوهاب، بدأ لك بالآية التي فيها إثبات أن النذر عبادة، ليبين لك أنه ما بما أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. فدل على عبادة، ثناء الله على من فعله. قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اقرأ.
قال: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
نعم، وهذا العلم الذي في الآية من نفقة، نعم، فإن الله يعلم، أي فيثيبكم. فما دل على أنه عبادة، فإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم، فلا فائدة من الإخبار إذا كان الله يعلم. والله يعلم كل شيء، ولكن لما يقول ترى يعلم الله نفقتك، أي في يزيك. مثل حتى الآن في الإخبار على معنى السياق، كان يقول: ترى الوزير دري في الإدارة أنك حليت ذيك المشكلة، علم عنها، فيأتي الموظف فرحا في قلبه أنه سيجازيه أو أخبره للجزاء. وشتان، لكن لتقريب المعنى. اقرأ.
قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم، من نذر جملة شرطية تفيد العموم، إنه قال من نذر، هذه شرطية تفيد العموم، فإن عقد حينئذ نذر الطاعة، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب، الطاعي موافقة الأمر، أمر الله، فهذا مثل أن تطيع الله في أن تصلي ركعتين، أن تطيع الله في عمرة، أن تطيع الله. أما أن تطيع الله ببدعة فلا توفي بنذرك. تطيع الله أن تذبح رجل فاسق، حرام تطيع الله، هذه معصية لله سبحانه وتعالى. قال فليطعه. لكن هل يجوز أن ينذر في أمر واجب؟ نعم، قال بعض العلم لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجب، لكن هل هذا صحيح؟ لا علي نذر أن أصلي، أصل الصلاة وجبت بأصل الشرع، ليس باختيارك، هذا توجب عليك مرتين. قال الشارح يقول بعض العلم لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجب، مثل الصلاة جنسها واجب، وعموم الحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا ليس له سبب، مثل إلا علي أن يصوم 3 أيام. لكن النذر ينقسم إلى قسمين من جهة الحكم أو من جهة الصفة، صفة النذر هل هو معلق أو مطلق، فيكره إن كان مقيد كما ذكرنا، ويشرع إذا كان مطلق كما بين دقيق العيد. فذكرنا سبب الكراهة، ما هي؟ أنه يستخرج به البخيل، فالرجل يبخل على ربه، أو كأنه يبخل أن ينذر المطلق فيلجأ إلى المقيد، أم إما أن يتم له وإلا ما يذبح، هذا بخل، أو يلزم نفسه كما ذكرنا. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فالنذر بالوفاء معصية الله حرام. نعم، والنذر شديد عباد الله، فلا بد أن يوفي الرجل به، لا يتساهل فيه. لو نذر أن يصوم يوم يفطر يوم إلى أن يموت، عليه أن يفعل حتى يغلب فلا يستطيع، نذر شديد، لا ينبغي أن يطلق الإنسان متلاعبا بأمره. وذلك عائشة رضي الله عنها وقد كانت تنفق نفقة من لا يخشى الفقر، رضي الله عنها، تمر من المرات كانت معها مولاتها، وجعل كل ما يأتي سائل أو مسكين تعطي هذا تصدق على هذا، حتى نفذ ما في المنزل من طعام، وهو مولاتها أو موليتها أو أمتها، كانت صائمتين. قالت يوم المؤمنين ما تركت لنا شيء نفطر عليها، كل طعام البيت أنفق، وهي درست من ذاك الزوج أفضل الخلق الذي كانت تتعلم منها أن ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، أنا بقى عندها في البيت شيء، فما هي إلا لحظة أو لحظات إلا دق المنزل دق الباب بهدية شاة مصرية أو يعني طعام شاة كاملة. قالت لها رأيتي يعني كيف الله عوضنا. فابن الزبير وهي خالته عائشة ما لما رأى هذه النفقة العظيمة التي لا تكاد تحسب حساب غد فيها، وبيت الكرم رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء، لعنة الله على من لعنها، كفضل الثرين على سائر الطعام، عالمة فقيهة حافظ الحديث وقورة مهيبة. وأنا أظن النساء لو رأوها، لو رجع من النساء 1400 سنة وراء وحضروا مجلسها لرأوا امرأة وقورة مهيبة من التزامها العلم وأدب العلم، وسبحان الله العظيم. وابن الزبير لما رأى هذه النفقة خاف على مالها، تأول قال يحجر عليها، فبلغها. ومن المعلوم أنه لا يحجر إلا على السفيه، ويتروي الحديث وهي يضر العلم أن يفتي بالحجر، فنذرت ألا تكلمه. طالت المدة على ابن الزبير، وسط من وسط فلم تقبل، وكانت تقول النذر شديد، نذرت ألا تكلمه. ثم رأى ابن الزبير أن يكلم رجال لهم جاه، ولا أذكر الآن اسم ذاك الرجل الذي وسطه. المهم أنه استأذن على الدخول، وقد كان النبي يقول لا يحل رجل يخلو امرأة إلا ومعه رجل أو رجلين. فاستأذن، فما كانت تعرف عائشة أنه مع ابن الزبير، فدخل من تحت الستر، وما أن دخل إلا هجم يقبل يدها ورأسها ربما يستعفيها، ورجع وجعل ذلك الرجل يعظ ويقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يا أمنا، كلميه، إلى أن لان قلبها وكلمته. وحينئذ كانت تبكي حتى تبل الخمار لما تذكر نذرها وكيف أنه شديد، ثم أن خالفته وكلمته فأعتقت 40 عبد، فرضي الله عنها. أخذنا هذه القصة شدة النذر، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتساهل فيه، فيطلق العنان للسان فيتفوه بما شاء فيه، بل يمسك بلسانه ويعزم بقلبه ألا يتكلم إلا أن ينذر فيما يستطيع وما يملك، ويكره له النذر المعلق. فليستفد المسلم من هذه القصة، نعم، أولا أن يجتهد قدر المستطاع أن يحسن الظن في أهل العلم، ويحمل أفعالهم على أحسن المحامل، هذا أدوم الاستفادة منهم. في بعضهم حماقة يسارع لسوء الظن في العالم، يا أحمق وش بتسوي؟ لو استجدت نفسك ستحرم علمه، ما راح تروح له، تحرم علمه. فقدر ما استطيع أحسن الظن فيه حتى تواصل الطلب منه، احمد تصرفاته على خير ما تعرف، على احسن ما تعرف، لان الاصل في العلم الحمل له العدالة، لان النبي زكاه فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فما حمل هذا العلم الصحيح الا هو في الاصل انه عدل، حتى يثبت ويشك قيل وقال يثبت ما يخالف هذا الذي يحمله من سب صحابة، من خروج على حكام مع اشتهار الادلة بعدم جواز ذلك، من وصف الله بما لم يصف به نفسه من أصل، فينتقل حينئذ إلى الذم والهجر ونحو ذلك. وإننا نعيش في مع بعض الناس من الشباب فوضى في الهجر والتشريد والهجر والتبديع لأهل السنة، ويوغروا صدور المشايخ وصدور الفتاوى، لا بد حينئذ من التحقق والتثبت قبل أن يندم النادم ولا تحين مندم، فإن العرض ويوم القيامة الحسنات والسيئات. قال الله تعالى في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مسائل، اختم لنا المسائل ثم ننصرف.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
وجوب الوفاء بالنذر، لأن النبي قال: من نذر يطيع الله فليطعه. نعم.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك،
وقد تقدم. نعم.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به،
لقوله: من نذر يعصي الله فلا يعصي. إذا النذر عبادة، لقوله تعالى: وما نذرت من نذر وما نذرت من نذر فإن الله يعلمه. فدل أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. الدرس القادم نأخذ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. اهتموا بدروس التوحيد. نعم. ولا أزال أرى غيابا فتفقدوا إخوانكم واستمروا في الطلب الذي يرقيكم في جنات رب العبيد. والمحروم من حرمه الله. وغدا بعد الفجر درس المسند، ولا أزال ولن أمل. اهتموا بالمسند، لأنه قد لا تصادف لمن يشرحه لك إن مر إخوانك عليه كله، وليس كل مرة تكرر فرصة. اجتهد في دراسة المسند، وأنا أعرف أن بعض الناس من حرصه انتقل لهذا الحي يسكن فيه لأجل الدرس، لأجل لا ينقطع بسبب الزحام بسبب. فاهتموا بهذه الدروس عباد الله، أن قد يمهلك الله إذا عرضت ولم تستفد من هذه النعمة، حتى إذا حرمت لا تعود لك مثل هذه النعمة. إذا جاء رجل في آخر ركعة من صلاة الجمعة التشهد الأخير، ماذا يفعل؟ يصلي ظهر، لأنه من أدرك كما جاء في الحديث: من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته. فإذا لم يدرك الركعة الركوع مع سجدتين فإنه يصليها ظهر، وهذا كثير من العامة ما يعرفون. فانشروا بينهم هذا. بعض أنا أخاف أنهم يصلون أربعة، يصلون ثنتين، يصلون بالنسبة. هل يجوز بيع التماثيل الفرعونية على أنها أثار غير المسلمين؟ لا يجوز بيع أصنام. نهى النبي عن بيع الأصنام والخمر وشحوم الميتة كما في البخاري. لو نذر رجل أن يذبح غير الله، هل يجوز كأثر مجرد النذر؟ نعم، لأن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج منه، كما ذبح غير الله كما دعا غير الله، ولو بسعى منه يريد طلب الشفاعة عند الله، لأن هذا عمل أو جنس عمل المشركين الأولين في شرك رب العالمين. قالوا: ما نعبدهم للذبح والنذر إلا ليقربنا إلى الله، التوسل إلى الله بذلك. طيب هذا التوسل نفسه عبادة، فصار شرك أكبر. وبهذا انتهى درس اليوم، ألقاكم بعد الفجر. احرصوا على مسند أحمد والاستفادة منه، والحمد لله. Thank you.